تَعْلَمُونَ
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك سيد أحمد، ربنا يبارك.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
ولك بمثل والسادة مشاهدين.
اللهم أمين يا رب العالمين. ونبارك الدكتور متولي البراجيلي على هذا الإصدار، ودي هذه رسالة الدكتوراه، كتاب قرائن السياق وأثرها على الأحكام الفقهية، دراسة أصولية. إن شاء الله تعالى أسأل عز وجل أن ينفع الأمة بهذا الكتاب الطيب، وهي دراسة أصولية ومكتبة السنة، وطبعا شيخنا وحبيبنا ولنا الفخر أن نفتخر به شيخي وحبيبي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن ينفع بهذه الرسالة دكتور متولي. آمين آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
ولنا الشرف أننا
ربنا يبارك
حضرنا أو حضرنا المناقشة مع الأستاذ محمد توفيق والشيخ محمد مصطفى في كلية دار العلوم،
ربنا يبارك
قسم الشريعة. أسأل الله عز وجل القبول وأن ينفع بها ودائما في زيادة،
ربنا يبارك فيك.
آمين يا رب العالمين. ومبارك طبع الكتاب،
ربنا يبارك فيك والعقبة لك إن شاء الله.
يا رب يا رب، ربنا يعلمنا العلم النافع ويرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. بعض الأسئلة الواردة على الصفحة، معذرة أن بعضها أجبنا عنها شيخي الكريم إلى أن تأتينا اتصالات الإخوة والأخوات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصور الفوتوغرافية محرمة شيخي الكريم؟
شنبدأ بالمسألة
بمسألة طب نبدأ نجيب ثم بعد ذلك انشغلت أنا بالكتاب. نعم شيخي الكريم، متعكم الله والصحة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مسألة الصور الضوئية، الصور الفوتوغرافية، فيها خلاف معروف بين أهل العلم. فمنهم من جوزها بإطلاق، ومنهم من منعها بإطلاق، ومنهم من جوزها بضوابط. والخلاف يرجع للاستنباط ولفهم الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير. فمن قاس التصوير على النهي الذي ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي لعن فيه المصورين، فقاس تصوير الضوء وقاس تصوير بجميع صوره وقال بالتحريم. ومن قال بالجواز على الإطلاق قال إن هذا التصوير لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والتصوير يحمل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان الأمر عليه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المقصد هو صناعة التماثيل، فالنهي عن صناعة التماثيل. فقالوا لا يلحق بها التصوير الضوئي والتصوير الفوتوغرافي، وقالوا إن التصوير الضوئي هذا كانعكاس الصورة أمام المرآة أو أمام الماء، فليس فيه صناعة، وإنما هو أنت بتأخذ الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فتطبع على على الورق وكمثل الفيديو تلفزيون وكمثل يعني ايه الصور اللي هي زي ما احنا الان بنتكلم. وفريق اخر قال يجوز للضرورة، يجوز للضرورة. حقيقة انه القول بالتحريم يعني انا اراه بعيدا والله اعلم. لماذا؟ لانه ورد في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام انه لما لعن المصورين فانه قال في حديث الذين يضاهئون خلق الله، اي يشبهون خلق الله سبحانه وتعالى. وايضا ورد في احاديث انهم يؤمرون يوم القيامة بان ينفخوا الروح فيما صنعوا تماثيل، انتم صنعتم تماثيل انفخوا الروح فيها. ولا شك ان التصوير الضوئي لا يدخل في مضاهات خلق الله، بل هو خلق الله، بل هو ذاته خلق الله سبحانه وتعالى. فانا اميل والله اعلم الى جواز التصوير الضوئي لكن لا يتوسع فيه.
نعم نعم. ناخد الصلاة ثم نواصل ان شاء الله تعالى المسألة الاربعين باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
استاذ محمد ما شاء الله المتصل الاول في كل حلقة تبارك الله. تفضل استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وبارك للدكتور متولى على رسالة الدكتوراه، يعني اسال الله ان يبارك فيه وينفع به وينفع به المسلمين.
اللهم امين يا رب.
في علمه ونحافظ عليه، يعني بشرت ما الشيخ احمد يعني احنا بركت للدكتور متولي احنا على رسالة الدكتوراه، يعني هذا البشرى اسرتني، يعني اسال الله ان يبارك فيه ونحفظه.
هو الشيخ حصل على دكتوراه من فترة ولكن الكتابة طبعت كتابا.
السؤال الاول يقول الله تعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ضوابط الاجتهاد يعني في هذا، يعني ما هو الشيء الذي يجتهد فيه والشيء الذي يجتهد فيه. السؤال الثاني، يعني الانسان عايز يتعلم العلوم الشرعيه، فعايز دكتور متولي يعني يبدا الخطوات الاولى او يعني اقسام الكتب الاولى التي يبدا بها الانسان في تعلم العلوم الشرعيه كبدايه، يعني بارك الله فيك.
حاضر وفيك بارك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اتفضلي.
اهلا بيك، كل عام وانتم طيبين.
وحضرتك طيبة يا فندم الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك الله يبارك فيك. معلش انا يعني طول بالك معايا شويه، اقول سؤال طول شويه يعني اقول للدكتور.
اتفضلي.
لو سمحت، كان في حته ارض بيني وبين اختي. فهي بعت ليا كانت بتبيع منه لزوجي الله يرحمه.
الله يرحمه.
ما بس كانوا كانت بتنزل ريحه في الحيازه عن في الجمعيه الزراعيه. خد بال حضرتك؟ فهي بعت، كان في نص ايراد بينه وبينها اللي هو يعني ايه حاجه ونص. الجمعيه ما بتعملش حيازه بالنص. فاني مانيش عارفه النص دي هي دفعت ثمنه؟ احنا دفعنا لها ثمنه؟ كان الموضوع بينها وبين زوجي الله يرحمه، هي ماتت وهو مات. فاولادها فاضل ايراد واحد، ولادها عايزين يبيعوه. الايراد ده هو في يعني هم هياخدوه.
طب استاذنك عشان الموضوع طال.
طال معلش.
هتاخدي رقم، خدي رقم التليفون من الشباب في الكنترول للشيخ.
يا ريت.
واشرحي براحتك عشان انا كمان استطيع استيعاب المساله جيدا، فيبقى منك للدكتور على طول مباشره ان شاء الله تعالى. رقم الدكتور يا شباب من فضلكم للاخت المتصله. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر شيخنا الكريم، المسألة الأربعين ومعذرة المفترض أن نبدأ، ولكن فرحتي بالكتاب أنستني أن أبدأ بهذا الموضوع، وهي في المسائل التي اختلف حولها وفيها الفقهاء، وهذه هي المسألة الأربعون. نعي الميت هل هو جائز أم غير جائز؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي فإنه أعلنه، النعي هو الإعلام بوفاة المتوفى، يعني أن تخبر الناس بوفاة من مات، هذا هو النعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعى إليهم النجاشي وصفهم وصلى عليهم، صلى على النجاشي الذي كان قد أسلم وهو ملك الحبشة. فهذا الحديث يعني أخذ منه العلماء جواز النعى، أن النبي عليه الصلاة والسلام نعاه إلى المسلمين. وكذلك نعى النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب لما قتل الثلاثة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بموت هؤلاء الثلاثة. فالعلماء قالوا هنا بجواز النعي، لكن ورد في أحاديث وأثار أخرى كحديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون من النعي، ولقد نهى النبي عن النعي
عليه الصلاة والسلام.
يبقى هذا الحديث مرفوع صراحة: ولقد نهى النبي عن النعي عليه الصلاة والسلام. وعندنا أثار، في أثار عن ابن مسعود أنه قال أيضا: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون من النعي. وعن شريح وعن سعيد وعن غير من الصحابة لكن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا مات أحد كان يمر على الناس ويقول: إن أخاكم فلان قد مات، حتى يخرجوا يصلى عليه يعني ويمشون خلفه في الجنازة. وابن عمر رضي الله عنه اختلف النقل عنه، لكن ورد في الاستذكار لابن عبد البر أنه لما مات رافع بن خديج رضي الله عنه، فإن ابن عمر سأل القائمين على جنازته: ماذا ستفعلون؟ قالوا: نحبسه حتى نؤذن أهل قباء والمقيمين حول المدينة. فأقرهم وقال: حسنا فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، أي تنظف المسجد، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان في وقت القيلولة، فكرهوا أن يعني يقلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي علم عليه الصلاة والسلام الشاهد أنه قال: لا يموت أحد وأنا بينكم إلا أن تخبروني به. فالأحاديث والآثار كما سمعنا كيفية الجمع
بعد هذا الإن شاء الله تعالى. السلام عليكم أستاذ عاطف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب الفاضل
أحبك الله، كتر خير،
ربنا يبارك فيك. وبلغ أخي الحبيب الدكتور أنني أحبكم والله في الله.
أحبك الله يا حبيب
الله، أن ينفعك وجمع العلماء المسلمين يا رب.
يا رب اللهم أمين يا رب.
حضرتك لي سؤال: ما الفرق بين مؤخر الصداق والمهر؟
حاضر.
ما الفرق بين مؤخر الصداق والمهر؟
مفهوم.
سؤال آخر يا سيدي: الإمام في الركعة الثالثة جلس للتشهد ونبعه الناس ونهض، بس في يعني انا متاكد ان الركعه الثالثه ان لسه الرابعه موجود، هل انا بقوم قبل ما الامام يقف ولا انتظر حتى يقف؟
حاضر،
جزاك الله كل خير
واياك. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام.
الله يرضى عنك.
باذنك يعني عندي سؤال صغير.
نقطه التلفزيون من فضلك اخي محمد.
واطي يا باشا، عندي سؤال صغير بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
انا قدامنا كان عملي كده، لقيت ورقه متعلقه بشجره.
حضرتك طول ما راجع التلفزيون جاي لي انا مش سامعك كويس، ابعد عنه تماما، ابعد عن التلفزيون. اتفضل.
حضرتك يا باشا، انا قدامنا كان عملي كده، لقيت متعلق بشجره ورقه يعني لونها مختلف كده، متعلقه في الشجره. فده يعني مش عارفة
عمتها
ايه.
يعني ايه مش فاهم؟
ورقة
معلقة على شجرة لونها مختلف.
على
لفتت حبر. انتباهك.
على حبر كده ولونها مختلف، وانا شلتها.
طيب حاضر. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ام محمد
بركات.
أنا مرحبا، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك، هات السؤال. الله يبارك في عمرك.
الله
يبارك في عمرك. الحمد لله
يا رب.
الله
أنا بحب بقى النادي، بحب كل المشايخ اللي فيها.
يا رب يسعدك، كتر خيرك. الله يبارك في عمرك.
حضرتك بقى الشيخ محمود المصري، الله يبارك لك، عايز تطمن عليه.
فضيل الشيخ محمود المصري بخير، هو في مكة المكرمة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفيه. امين يا رب العالمين وفي المسلمين جميعا. الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك في مشايخنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. هل معنا اتصال اخر؟ نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. الجمع بين الاحاديث وهذه وتلك. نعم شيخ كريم.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الجمع هو كما ذكر الامام النووي في الاذكار ان العرب كانوا إذا مات فيهم الشريف، فيرسلون من ينعي فينادي، يركب ناقة وينادي في القبائل: يا نعايا العرب، يعني يا هلاك العرب بعد موت فلان، ويصحبه البكاء أثناء النعي، وليس البكاء البكاء جائز، إنما اللطم والصراخ. فقال إنه هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النعي يجوز إذا كان هو بمثابة إعلان للصالحين، للأفاضل، لأهل العلم، حتى يعني يصلوا على المتوفى ويمشوا في جنازاته ويدعون لهم. فنستطيع أن نجمع المسألة ونقول إن النعي قد يكون واجبا، شوف بقى، لأن واجب، وهذا إذا تعين أنه لابد أن نعلن فلانا وفلانا، لأنه لا يوجد من يغسله ولا يوجد من يصلي عليه، فهنا يتعين أن نعلن هؤلاء بوفاة المتوفى، وهذا يكون النعي هنا يكون واجبا. وقد يكون النعي مستحبا، وكما تعلن الأفاضل وأهل العلم وكذا، إذا وجد من يغسله ويصلي عليه ويدفنه، فأنت تخبر الصالحين حتى تكفر من يصلي عليه، فهذا على الاستحباب. وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. يكون مكروها إذا صاحبه ذكر الفضائل، يعني كما نرى نسمع ونرى الآن مثلا يقف على قبل الصلاة على المتوفى فيقول: فلان مات فلان كان يتولى وكالة وزارة كذا ومنصبه كذا وكذا وكذا وأبناءه كذا وبناته كذا، هذا أنا رأيته عدة مرات،
أنا نعي طويل جدا،
ده ليس في الجرائد، ده على رأس الصلاة
وفي المسجد كمان،
أيوة في المسجد،
بعض القرى وبعض الأماكن عندما يقولون النعي: فلان زوج فلان، أيوة، ابن فلان وفلان، ومهن كل واحد،
أيوة، قبل الصلاة ويذكرون مهنة كل أحد، وقريب فلان وقريب علان وزوج أخت
ده
فلان،
ده نعي حكم،
ده نعي يعني إيه ذكر الفضائل، ده مكروه
مكروه
مكروه، يصل إلى التحريم إذا صاحبه بقى كنعي الجاهلية اللي هو اللطم والصراخ والاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا حررنا المسألة في الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في جواز النعي وعدم جوازه، أن النعي ينقسم إلى أربعة أقسام كما رأينا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وصلى الله عز وجل أن يرحم موتانا جميعا،
اللهم،
وأن يلحقنا بهم على خير، آمين يا رب العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأستاذ محمد يسأل عن نوعية هذه المجاهدة. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجهاد يكون بالسيف ويكون بالدعوة باللسان، فهذا جهاد وهذا جهاد. فجاهد في الله سبحانه وتعالى لنشر دينه، فنشر دين الله سبحانه وتعالى في وقت الحروب يكون بالجهاد في سبيله، وفي غير وقت الحروب يكون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذان النوعان من الجهاد، والله أعلم.
جزاكم الله خير. أستاذ عبد الملك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا أخي الكريم، الله يرضى عنك.
الله خير يا شيخنا.
والله يرضى عنك وإياك، تفضل.
ربنا يبارك فيك ويحفظك. معلش معذرة، بس هو كان في أمر تم، كان في حادث حصل، وبعد كده فترة ما حصل عملية والكلام ده كله، وأنا كنت شغال في شركة عبرة، ولكن ما كانش متأمن عليا والكلام ده كله. وبعد فترة سبت الشركة ومشيت، ولكن في مبلغ من المال باخده، المبلغ ده باخده يعني عشان خاطر مصاريف علاج أو حاجة زي كده، فأحيانا بستخدمه كعلاج وأحيانا ما بحتاجش العلاج ده، فبصرف دي على نفسي، فهل ده يجوز ولا لا؟ ولكن الأمر بس عشان حصل بعد كده مماطلات في الأمر، المبلغ ده إن هو صاحب الشركة نفسه ما كانش عايز يدفعه كله، يدفع جزء أو وإن أنا قطعته مش هعرف أتحصل عليه تاني، والموضوع العملية ده معايا موضوع مزمن ومحتاج عملية تانية، ولكن الله أعلم ساعتها بقى إدفعته من العملية أو لا.
نعم، ربنا يعافيك ويشفيك يا رب العالمين.
الله،
ده حدث أثناء العمل مش كده؟
أثناء العمل.
حاضر، ربنا يعافيك.
والعملية اللي اتعملت في المرة الأولانية ده كانت تكلفة من صاحب الشركة يعني،
بعد كده التأمين
تكفل بيها.
طيب حاضر، شفاك الله عفاك.
اللهم
آمين. الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختنا. هات السؤال الله يرضى عنك.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا عايز اسال الشيخ بس لما جوزي يقول لي عليا الطلاق بالثلاثه لو رديت عليها ما انتش قاعده فيه، هذا يحسب يومين طلاق ام لا؟
عليا الطلاق بالثلاثه لو ايه؟
لو رديت عليا ما انتش قاعده فيها.
رديت عليه قلت له السلام عليكم ولا رديت عليه جادلتيه يعني؟
لا يعني مثلا لو رديت عليه مثلا ان هو عنده صوت عليه انا رديت عليه في حاجه زي كده يعني.
أصلح الله أحوال المسلمين. أستاذة لبنى السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
إزي حضرتك؟ حضرتك أنا عندي أختي عندها 33 سنة.
من؟
أختي عندها 33 سنة. وأبويا وأمي ميتين. وحمتها مقفة جوزتها على الأنبوبة، أعمل إيه وأنا جوزي سايبني بأربع بنات؟ وأنا مش عارفة أروح فين ولا أجي منين؟ ومش معايا فلوس اللي أنا أجيبها لها. يفيك شر المرض
ويسترها
معاك، ربنا
قولي
اعمل ايه؟
ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويوسع عليك وعلى المسلمين والمسلمات جميعا، امين امين يا رب العالمين. ربنا اسال الله عز وجل ان يوسع عليك وعلى المسلمين. يعني حضرتك لو تركتي رقم الهاتف ومن اراد من اهل الخير ان يتصل عليك اسال الله عز وجل القبول، وممكن كمان يعني لو تتصلي على بعض الجمعيات التي تساعد يعني اسال الله عز وجل القبول والتيسير. استاذ رجب السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا سالت سؤال قبل كده بتاع المسيح، لماذا سمي المسيح ابن؟
حاضر حاضر. استاذ من معنا؟ السلام عليكم. طب نعاد الاتصال بارك الله فيكم. نعم شيخي الكريم، تعلم العلوم الشرعيه.
نعم
اخونا يسال يعني الخطوات الاوليه بماذا يبدا؟ نعم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتختلف بحسب السن، متى سيبدأ؟ أخ لم يذكر لنا عمره، فإن كان الإنسان سيبدأ في مرحلة يعني صغيرة من عمره فلا شك أنه يبدأ بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ كتابا مختصرا في التفسير، وبعد ذلك يتعلم علم العقيدة، ثم ينتقل إلى علم الفقه، وبعد ذلك بحسب الأهمية. لكن إن كان ذلك في مرحلة متقدمة من عمري، مرحلة متأخرة، فإن أولا الحفظ سيكون صعبا عليه من ناحية، ومن ناحية ثانية لو أنه أخذ يحفظ في كتاب الله سنوات طوال دون أن ينظر في العلوم الشرعية التي ينبغي عليه أن يتعلمها كعلم العقيدة وعلم الفقه، فهذا ننصحه أن يجمع بين هذا، يعني يجعل له وردا من حفظ القرآن ويقرأ تفسيرا مختصرا ويتعلم علم العقيدة ويتعلم علم الفقه، التي هي العقيدة والفقه واجبة على كل أحد لأنه يترتب عليها العمل. فالمسألة بتختلف بحسب العمر، بحسب السن، حسب القدرة على الاستيعاب، الأمور كثيرة يعني.
نعم شيخي الكريم متعكم الله بالصحة والعافية. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، هل الأموال أو الفلوس فلوس المواعيد العرفية التي تقام بين الناس حلال أم حرام؟ المجالس العرفية بس السؤال مش مفهوم إيه نوع الفلوس.
نعم.
نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يعني كان في منازعة بين طرفين وارتضى الطرفان أن يحكم بينهما محكم، وهذا المحكم حكم أنه يغرم فلانا كذا أو يغرم فلانا كذا، فأرى أن ذلك جائز
من باب التعزير يعني.
أيوة نعم.
أحيانا يفترضون مبالغ كبيرة جدا.
يعني ما هي المسألة لو المبالغ يعني مبالغ فيها فأنا لا أصلا لا أحكم يعني، إنما المسألة تكون قريبة ويسيرة يعني لا يبالغ يعني، مثلا هذا أفسد شيئا فيعوض الآخر بما أفسده ويؤدبه أيضا بمبلغ، لكن لا يبالغ في هذه المبالغ والله أعلم.
جزاكم الله خير. الأخ عاطف، ما الفرق بين مؤخر الصداق والمهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن المهر يدفع عند العقد مرة واحدة، لكن الناس لأنهم لا يتمكنون من دفعه مقدما مرة واحدة فإنهم يجعلون جزءا مقدما وجزءا مؤخرا، وكل ذلك من المهر. بل إن الناس الآن لا يدفعون مهرا ويجعلون سائر المهر مؤخرا، ونحن نحذر من هذا، لأن هذا المهر اللي هو المؤخر ده هو مهر المرأة، هو دين على الزوج، فإذا تيسر له في أثناء حياته فليسدد هذا الدين ويخرج من إرثه من التركة قبل التوزيع إذا توفي، يعني يصير مستحقا على الوجوب إذا مات أحدهما، إذا مات الزوج أو إذا ماتت الزوجة، فهو دين. يبقى المهر هو مهر سواء كان مقدما وده الأصل أو كان كما الآن العرف أنه صار مؤخرا، لكنه مهر وهو دين على الزوج.
نعم. هو الأخ يقول هل يأثم تارك الجماعة صلاة الجماعة الذي أخذ برأي الجمهور؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مسألة تحتاج إلى تحرير، أنا أفضل أن أجعلها يعني نحررها في مقدمة البرنامج، لكن نقول أننا نرجح أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال بضوابطها، والأدلة الحقيقة مع هذا الترجيح مع صحة صلاة المنفرد، يعني اللي هو يصلي بمفرده في بيتي أو في سوقي هو صلاته صحيحة، لكن ضيع على نفسه،
حرم نفسه من الثواب
الكثير. وعند طبعا الذي منا إليه أنه يأثم لترك صلاة الجماعة، هو صلاته صحيحة لأنه يأثم، لكن يأثم بترك صلاة الجماعة لأن النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تحث على صلاة الرجل في المسجد، وإحنا لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته إلا في مرض وفاته الأخير، بل كان يقوم وهو يعني يستند على علي بن أبي طالب والعباس رضي الله عنهما ويصلي، لا يستطيع القيام يصلي في جماعة وهو جالس أبو بكر قائم رضي الله عنه. أنت طبعا الكل يعرف حديث ابن أم مكتوم الأعمى الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته وليس له من يأتي به إلى المسجد ويتعصر في طريقه إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أتسمع النداء؟ قال بلى. قال لا أجد لك رخصة. فالحقيقة لو أننا سقنا النصوص ستجد أن الجماعة واجبة على الرجال.
نعم جزاكم الله شكرا كريم. أخونا الأستاذ عاطف سؤاله الثاني، الإمام في الركعة الثالثة جلس للتشهد، المأموم هل يجلس وهو يعلم يقينا أن الإمام أخطأ أم يقف ينتظر الإمام للركعة الرابعة؟ شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. القاعدة أن الإمام لا يتابع في الخطأ، لمن يعلم ويتيقن أنه أخطأ فلا يتابع الإمام في الخطأ، فإذا جلس للتشهد في الركعة الثالثة في صلاة رباعية فلا أتابعه وإنما أقوم وأنتظره، إذا قام إلى ركعة الخامسة لا أتابعه وإنما أجلس وأنتظره، فالإمام لا يتابع في الخطأ.
نعم جزاكم الله خيرا. أخونا الأستاذ محمد وجد أمام عمله على شجرة ورقة ملونة عليها حبر، يعمل فيها يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. والله يعني هو يقرأ آية الكرسي قبل أن يلقيها في النهر أو في الماء، يعني يلقيها ويقرأ آية الكرسي قبل ذلك حتى لا يصل إليه أذى، يعني بإذن الله رب العالمين.
حفظ الله المسلمين جميعا. أخونا يقول استخدمت في رمضان بخاخا على أنه لا يفطر، وبعد رمضان قرأت فتوى أنه يفطر، هل علي إعادة هذا اليوم أم ماذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أدري وبخاخ الربو يعني بخاخ الصدر،
قال بخاخا لم يحدد
بخاخ الرب ولا بخاخ نقط الأنف، مصدي ليها حكم ودي ليها حكم. فالبخاخ اللي كان يقصد بخاخ، أنا أصل بخاخ دي بتطلق على اللي هو بتاع مريض الصدر،
توسيع الشعب الهوائية،
أيوة اللي هو الرذاذ المتطاير منه. ففتوى المجامع الفقهية على أنه غير مفطر، فبالتالي حتى لو قال أحد بأنه مفطر وهو أخذ بالفتوى السابقة فلا شيء عليه ولا يعيد، لكن المجامع الفقهية على أن بخاخ الصدر اللي هو الرذاذ المتطاير هذا غير مفطر والله أعلم،
يعني الصيام صحيح
إن شاء الله.
السلام عليكم أستاذ جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
أيوة أستاذ أحمد.
أيوة نعم.
بارك الله فيك وفي شيخنا الفاضل.
وفيك بارك الله.
سؤالي حضرتك، أنا كنت حجيت عن نفسي وعن جدي من سنين طويلة يعني، وكنت استشرت شعري خصلة بسيطة، ما كنتش اعرف ان مفروض التقصير من عموم الشعر، فمش عارف اعمل ايه، يعني الكلام ده من سنين طويل مش عارف اعمل ايه دلوقتي.
الله القبول، شيخنا يجيبك حاضر ان شاء الله. استاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام استاذ احمد.
اهلا مرحبا تفضل.
عندي كنت بس اسال الشيخ، انا على طول بيجيني كده تفكير في الطلاق وما انا مش عايز اطلق. فمره كده نطقت اسم زوجتي وقفلت بوقي ولساني اتحرك بلفظ الطلاق، بلفظ كلمه طال بس.
ربنا يشفيك ويعافيك يا استاذ محمد، يكفيك شر وسوس الشياطين.
اتحرك لساني مش اكتر بس.
لكن انت لا في بينك وبين زوجتك مشاكل ولا انت تريد طلاقها
ولا في اي حاجه خالص؟
طيب دي وسائل شيخنا يجيبك. حاضر، ربنا يعافي الجميع.
طيب تمام،
امين عليك صلاه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. ام محمد السلام عليكم. اهلا مرحبا يا ام محمد، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك كان ليها سؤال للشيخ.
اتفضلي.
في واحدة ست جابت كم مرة قرض من ورا جوزها من غير ما يعلم، والقروض دي زادت وبقى يعني وصلت من 10 تجاه ل 100 ألف الوقت. وبعد كده لما الأمر اتعرف فجوزها مش عارف ياخد موقف معاها، يعني هل يعني دي يطلقها ولا يطردها من البيت ولا هو محتار الوقت بأمر.
حاضر. السلام عليكم.
عشان كان جوز البنت يعني هي اللي كانت ماسكه مسؤوليه البيت.
طيب في سؤال تاني؟ طب في امان الله. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الاخ عبد الملك ربنا يشفيه ويعافيه، مساله المبلغ يعني حادث اثناء العمل وعمليه كانت على نفقه العمل، والان ينفق له او يعني يصرف له بعض المال للعلاج، احيانا ياتي بعلاج واحيانا ينفقه على نفسه ومصاريفه الشخصيه، فما العمل؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الواضح من السؤال ان ده ان هذا تعويض حكمت به المحكمه، فهو هو بيذكر ان كان هناك نزاع بينه وبين صاحب العمل ورفع الامر الى القضاء، فحكم القاضي يرفع الخلاف، فما حكم به القاضي يرفع الخلاف وصار مستحقا مستحقا، لان ده تعويض عن اصابه اصيب بها. فارى ان ذلك جائز، ان جائز له، وليفكر بقى انه فيما يستخدمه، ان هو القاضي حكم ان هذا المبلغ مقابل اصابه واصيب بها عوقته عن العمل بشكل طبيعي. والله
نعم اعلم. عفاه الله وعفاه. نعم شيخ الكريم، لما حدد في الحديث النبوي عقوبه تقصير المراه امام الزوج ولم يحدد العكس، يعني لماذا في الأحاديث عقوبة تقصير المرأة إذا قصرت في حق الزوج ولم يحدد العكس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الله سبحانه وتعالى لما ذكر القوامة للرجال فإنه قال في حق النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى هنا لها المرأة لها
حقوق
حقوق وعليها واجبات،
وكذلك
والرجل له حقوق وعليه واجبات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، بل إنه من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بالمرأة، أوصى بالمرأة، فلا هذه نظرة خاطئة. المشرع أوصى الرجل بالمرأة أن يحسن عشرتها، وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا راضيا منها آخر، وأمره بحسن المعاشرة، وبأمره بالإنفاق عليها والاستماع إليها وألا يتسرع في طلاقها، أمور كثيرة أمر المشرع بها الرجل وأمر المرأة، ففي توازن ما بين المشرع لم يترك اللي هو بس الأخ أو السائلة
في لبس
يعني نظرت إلى فقط الأحاديث التي وردت في حث المرأة على طاعة الزوج ولم تنظر إلى الجهة الأخرى.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. والإسلام دين الفطرة السليمة. نعم. السوية الصحيحة.
نعم ده صحيح. نعم.
ودين العدل أيضا.
نعم.
أمة الله تقول زوجها يقول لها علي الطلاق لو رديتي علي ما أنت قاعدة فيها. طبعا هداه الله، احنا لا ندري ما نيته، هل هو يقصد الطلاق أم لا يقصد الطلاق. نعم شيخي الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطلاق المعلق فيه خلاف بين أهل العلم، ونختار للفتوى أن ننظر إلى النية كما اختار شيخ الإسلام واختار المعاصرون من علمائنا، فننظر إلى نيته. إن كان يقصد التهديد أو التأكيد أو الحث أو المنع فهذا يبقى في حكم اليمين، وعليه أن يكفر عن يمينه، فيسأل عن نيته، هل أنت تقصد إذا ردت عليك تطلقها، إن كان يقصد ذلك إذا ردت تطلق، وإن كان يقصد التأكيد زي ما قلنا ذكرنا التهديد يبقى هذا كفارة يمينه ويكفر عن يمينه.
نعم شيخي الكريم متعكم الله بالصحة والعافية. سؤال الأخ رجب، لماذا سمي المسيح عليه السلام بالمسيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر المفسرون أن المسيح عليه السلام ذكر سمي بالمسيح لأسباب، منها أنه كان يمسح على المرضى فيبرؤون بإذن الله رب العالمين، ومنها أنه كان ممسوح القدمين، ومنها أنه كان مسح الأرض،
يسيح في الأرض،
مسح الأرض في فترة وجيزة، فمن أجل ذلك سمي بالمسيح عليه السلام،
عليه وعلى نبينا
مسيح الهدى. نعم. مسيح الضلالة هو المسيح الدجال.
نعم. عليه السلام. نعم شيخ كريم، أخونا الأستاذ جمال يقول مسألة خصلة بسيطة، أنه حج عن نفسه وحج عن جده منذ فترة، وأخذ خصلة من شعره بسيطة، يعني لم يأخذ من شعره بالكامل، فما حكم حجه شيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للرجل فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، وقال والمقصرين في الرابعة قال والمقصري. والتقصير عند أكثر أهل العلم أن يأخذ من جميع شعره. من جميع شعره، لكن ده بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة فإنها تأخذ قيد الأنملة من إيه؟ من ضفيرة، من ضفائرها أو من ضفائرها. لكن هناك من أهل العلم من قال إن الرجل أيضا يأخذ قدر الأنملة من شعره. فهو إذا أخذ بهذه الفتوى إن كنا لا نرجحها، لكنه أخذ بها عندما حج فأرى أنه لا شيء عليه.
حجه صحيح.
إن شاء الله
أن يتقبله.
الله. حتى لو أنه لم يحلق أو يقصر فهو حجه صحيح عليه دم. ده هو لو لم يفعل.
لكن ده خلاف السؤال. هو
ده أنا بقول حتى لو افترضنا أنه لم يفعل فحجه صحيح، فصحة الحج لا تدخل معنا، إنما هو
والسائل ليس عليه شيء.
لا ليس عليه شيء طالما أخذ بفتوى من يرى أن الرجل يقصر يعني إيه قليلا.
ما كان يعلم الفتوى.
إنما هو أكيد حد قال له ولماذا أخذ القليل. فمن هناك من أهل العلم قال ذلك، وإن كنا لا نرجحه نرجح الحلق.
نعم.
ثم التقصير من جميع الشعر. فهو هناك من أهل العلم قال.
نسأل الله القبول يا أستاذ جمال، نسأل الله عز وجل عقبال العودة كده ويرزقنا وياكم حج بيت الله الحرام والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أسئلة الصفحة معذرة، ما حكم سلس البول وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان سلس البول مستمرا فهو يبقى حالة مرضية يبقى له حكم، وإن كان غير مستمر يبقى له حكم آخر. إن كان مستمرا فيكون له حكم أنه يتوضأ بعد الأذان للصلاة ويضع شيئا عند على فرجه، يعني قماش أو منديل سميك على فرجه، ويصلي الصلاة بسننها ولا ينظر إلى ما ينزل منه من سلس البول. ده المستمر، ده حالة مرضية. لكن لو هو يأتيه أحيانا على الندرة فهذا لا شك أنه إذا نزل منه البول فإنه يتنجس، ملابسه تتنجس، ويغير الملابس ويعيد الوضوء.
اللي هو ما بين بين
الندرة اللي هو القليل.
لكن المستمر المريض ده يتوضأ بعد دخول الوقت.
أيوة كالمستحاضر تمام.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أخ محمد، الحالة التي يحكي فيها حالة موسوس شفاه الله عافاه، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
الله.
مسألة أنه هو ينطق اسم الزوجة ثم يعني يغلق فمه ثم بعد ذلك يقول في نفسه أنت طالق، وهو ما يريد الطلاق وليس بينه وبينها شيء، فما حكم هذه الوساوس؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بننصح الأخ السائل وجميع من كان على مثله، لان احنا بتجيلنا فتاوى كده، يعني انا كان مره سالني اخ فعده مرات كل يوم بيجي له الموضوع ده، فهذا وسواس لا تلتفت اليه على الاطلاق، واصل قلت بلساني، اصل تخيلت، اصل الشيطان سيلعب بك، فهذا لا يلتفت اليه ولا تنظر إليه ولا تسأل فيه، وأغلق هذا الباب.
ما يهتمش خالص بالوساوس دي.
لا هذا ليس بطلاق.
ليس بشيء.
لا ليس بطلاق.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. ان الاخت ام محمد يتسأل عن حكم امرأة كانت تأخذ قرضا دون علم زوجها بل قروضا دون علم زوجها حتى وصلت الى 100,000 الاموال وزوجها عندما علم ماذا يفعل وكيف يتصرف هل يطلقها ام يسدد ماذا يفعل شيخي الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام مسألة يطلقها دي يعني ايه لا نستبعدها لكن ننظر لماذا هي اقترضت هذا المال هل اقترضت هذا المال من اجل بيتها من اجل ابنائها من اجل زواج بناتها من اجل زوجها فهنا كان ينبغي عليها ان تخبر الزوج لكن ان كانت اقترضت للمصروفات واجبة على الزوج فهنا يجب على الزوج ان يسدد هو هذا القرض لكن ان كانت اقترضت لنفسها وليس لابنائها وليس لزوجها اقترضت لعمل تعمله فهي هي التي ينبغي عليها ان تسدد القرض والزوج اذا سدد فهذا على الاستحباب او من باب الاحسان اليها لكن لا ننصح بطلاقها
نعم اسال الله عز وجل الهدايه لنا جميعا نعم هل المعتده عذره هل المعتده بعد وفاه زوجها يمكنها الخروج في النهار لتتعلم القران الكريم شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمهور على أن المعتدة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة كعمل تعمله فهل هنا هي تحفظ كتاب الله تحفظ القرآن بالنهار وأرى أنها تخرج خاصة أننا وجدنا من أهل العلم كعائشة رضي الله عنها وابن عمر على ما أتذكر رضي الله عنهما لا يقولون بمسألة أن المعتدة تقيم في بيت الزوجية 4 أشهر لا تخرج منه لا يعني هناك من أهل العلم من الصحابة من لا يقول بذلك وإن كان الجمهور على القول بذلك لكن عموما هناك آثار عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن المرأة تخرج بالنهار على في ضرورياتها لكن على أن تبيت بالليل في البيت الذي مات زوجها
لكن طبعا لا تكون خراجة
مش
دخلة خارجة لكن برضو بضوابط وخروج بسبب
نعم
جزاكم الله خير شيخنا الكريم ما معنى كلمة طهور لا بأس أو لا بأس طهور إن شاء الله نعم شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام للذي يشرب يعني طهور إن شاء الله ولا بأس طهور إن شاء الله أن الماء ينزل يطهر هو الماء طهور أصلا
وأحيانا يقولها الواحد منا للمريض
هل هذا بأس طهور إن شاء الله هي لا أنا وهمت هل هي تقال للشارب ولا تقال
للمريض
لا بأس طهور إن شاء الله طهور كفارة لسيئاتك
نعم.
ولا شك أن الإنسان يقع في هذا وهذا فهو كفارة للسيئات إنما هو يقال في الشراب إيه أنا برضو خطلت عليه
هنيئا
مريئا مش عارف دي
نبحث عنها ان شاء الله نتعلم منكم
شيخ
استعملت قطرة للعين في نهار رمضان بسبب دخول احدى التوابل الحارة بالعين فهل هذه تفطر ارجو الرد لان هذا دين الله ويجب السداد الشيخ سيجيب نعم شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الراجح او الذي اميل اليه ان قطرة العين لا تفطر
لا تفطر لانها ليست منفذا من منافذ الجوف
ايوه لكن مع احترازنا أن هناك من قال أنه إذا وجد الطعم في الحلق فإنها تؤدي إلى الإفطار لكننا لا نميل إلى هذا لأن كما ذكرت حضرتك أنه العين ليست منفذا إلى الجوف
نعم إذا ليس عليها على الراجح من أقوال أهل العلم إعادة اليوم
وإن وجد طعمها في حلقه
نعم حكم الذي يصلي بعض الصلوات ويترك البعض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن ذلك على خطر لكن خطره أهون من الذي لا يصلي بالكلية لكن ننصح هذا ونقول له أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله هذا قال عمر بن الخطاب ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكيف تترك صلاة واحدة متعمدا فننصح الجميع بالمواظبة على الصلاة وأن الإنسان لا يترك الصلاة لأن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا
ليس باختيارك أن تصلي وقتا وتترك وقتا وإنما عليك أن تصلي طالما هناك عقل يدرك يعني طالما هناك عقل لأن المشرع سد عليك جميع الأبواب التي من الممكن أن تعتذر بها عن عدم الصلاة يعني لا تستطيع أن تستعمل الماء استعمل إيه التراب لا تستطيع أن تتيمم صلي صلاة فقد الطهورين لا تستطيع أن تقوم اجلس لا تستطيع أن تجلس استلقي لا تستطيع أن تفعل أي شيء صلي بقلبك فلا توجد يعني إيه ما فيش مبرر يمنع من اداء الصلاه
لترك الصلاه.
مفيش مبرر خالص الا ذهاب العقل باغماء او بجنون
انصرف عنه التكليف
او الموت.
نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الختام.
الله
امين يا رب العالمين. ما صحة حديث الأربع ركعات قبل العصر وما حكم المداومة عليها وهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. نعم صح الحديث وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. من صلى أربع ركعات أو من حافظ أربع ركعات قبل العصر لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها لكنها ليست راتبة ولا دعا كما سمعنا في الحديث لمن يصلي أربع ركعات بس ركعتين فركعتين يعني ليست كصلاة العصر أربع ركعات متصلات وإنما ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم لكنها ليست راتبة يعني تترك أحيانا وتفعل أحيانا والله أعلم.
نعم شيخ كريم هل يجوز سداد دين الميت من زكاة المال؟
من زكاة المال لم يترك مالا لم يترك
وعليه ديون
هي ديون يعني هو غارم وإن كان قد مات فإن كان أولياءه أولياء لا يستطيعون السداد. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات الميت وترك مالا يسدد منه دينه إن لم يترك مالا سدد النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فالشرع يقول أن بيت مال المسلمين يسدد عن الغارمين الذين يموتون وليس عندهم مال لكن طبعا هذا لا يفعل فإن كان الأولياء لا يستطيعون والدائنون يصرون فأرى أنه يجوز.
طب لو هو مدينه ومات وهو عليه زكاة البعض يقول طب أنا أخصمها من زكاة مالي لعل السائل يسأل ولعل آخر يسأل هذا السؤال.
أيوة زكاة هل تخصم زكاة المال من الديون؟ مسألة تكلم فيها العلماء فأكثر أهل العلم الجمهور على أن زكاة المال لا تخصم من الديون. يعني أعطيتك ألفا ثم جاء موعد زكاة المال فأقول خصمنا الألف من زكاة المال قالوا لأن الدين هنا أنت لا تعلم سيسدد إليك أم لا يسدد إليك حتى وإن يعني إن كان سيسدد إليك فأنت يعني يعني لا تنظر إلى الرديء من مالك وتزكيه إنما أنت أعطيه حتى هذا المدين من الممكن أن تعطيه المال في يده ويسدد هو لك بعد ذلك لكن لا تخصم. وهناك من أهل العلم من جوز ذلك على ما أتذكر الحسن البصري وبعض أهل العلم جوزوا خصم الدين من زكاة المال.
نعم
لكن ليس رأي الجمهور
نعم ما حكم تنفيذ الوصية الواجبة من عدمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوصية الواجبة يعني هي شرعت في مصر عام 1936 وشرعها وقتها الدكتور السنهوري عبد الرازق السنهوري 36 هو أخذ أقوالا لأهل العلم وإن كانت هذه الأقوال ليست بخصوص ما ذهب إليه ولكن هو أخذ من عموم قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إن كانت هذه الآية منسوخة عند جمهور أهل العلم لكن ابن عباس ورد عنه أنه قال هي منسوخة في حق من ورثهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا أخذ من عموم قوله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فمن تكلم في هذا تكلم من أهل العلم كابن حزم الظاهرية والحسن البصري وغيرهما وقال بوجوب الوصية لمن لا يرث لكن على العموم لم يحددوا بأبناء الابن المتوفى في حياة أبيه ولا أبناء البنت المتوفى في حياة أبيها. فهو الدكتور السنوري ضيق الوصية الواجبة وقصرها على ابناء الابناء الذين يتوفى اباؤهم لكن هو اخذ النصوص العامه دي وان كانت في غير الوصيه الواجب. نقول للاخ بيسال بقى انفذ ام لا انفذ فنقول يا اخي هم يعني اقربائك واعطيهم كده عن طيب نفس بدل من يلجأوا للمحاكم سيكسبون القضيه فانت كده ده انت عمه ولا كده فانت اعطيه
وهم يعني لعلهم يحتاجون هذا المال
حتى وان كانوا لا يحتاجون عن طيب نفس كده بدل يرفع الامر الى القضاء وسيحكم لهم.
نعم شيخي الكريم الاسئله على الصفحه كثيره والوقت تقريبا داهمنا ولكن سريعا هل يجوز تحديد النسل من اجل التفرغ؟ انا سالنا هذا السؤال من قبل. ما علاج الرياء؟ نعم شيخي الكريم.
نعم ده انت بتقول سريعا.
نعم. نسال الله العفو والعافيه.
اللهم امين. الرياء هو ان ترائي الناس، تعمل العمل من اجل ان يراك الناس، وتكون النية عندك هي انك تعمل من اجل ان يراك الناس، فلا شك ان هذا من الشرك. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لهؤلاء المرائين اذهبوا الى الذين كنتم تراؤونهم فاسألهم الاجر، او كما جاء في الحديث. يبقى انا اجعل عمل السر في السر، واجعل عمل الجهر في الجهر. يعني بعض واحد بقول له تعالى صلي جماعة، قال انا خاف من الرياء، خاف من الرياء في صلاة الجماعة. هذا عمل انت امرت ان تؤديه على علانية، فعليك ان تصحح نيتك وان تذهب الى ما امر الله به علانية، نفعله علانية ونستبعد هذا الخاطر، وما امر به سرا لا اظهره، لا انقله من ديوان السر الى ديوان العلن. والله اعلم. والمسألة طبعا فيها
تحتاج تفصيل، ولكن الوقت انتهى، وهناك بعض الاسئلة على الصفحة نبدأ بها غدا ان شاء الله تعالى اذا كان في العمر البقية. دكتور متولي البراجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
ربنا يبارك
فيكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.